أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرح التسليم الثالث من الزيارة الجامعة، وهي قول الإمام الهادي عليه السلام: السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله، إلى آخر المقطع الثالث، حيث تبدأ الزيارة الجامعة بخمس تسليمات. شرحنا التسليمين الأولين، واليوم إن شاء الله نشرع في شرح التسليم الثالث. يبدأ التسليم الثالث بقوله عليه السلام: السلام على محال معرفة الله. محال جمع محل، وهو المكان والموضع، والمعرفة هي إدراك الشيء. وفرقوا بين العلم والمعرفة بأن العلم إدراك الكليات، والمعرفة إدراك الجزئيات. ومعرفة الله على ما قيل هي الاطلاع على صفاته الثبوتية والجلالية، أي الصفات السلبية، بقدر الطاقة البشرية. وأما إدراك كنه الله تبارك وتعالى فلا يتسنى لأي أحد، فالاطلاع على الذات المقدسة مما لا مطمع فيه لأحد، لأن الله غير محدود ولا متناهي، وبقية الكائنات بما فيها الإنسان محدودة ومتناهية، وأن للمحدود أن يدرك كون غير المحدود، وأن للمتناهي أن يدرك حقيقة غير المتناهي. وأهل البيت عليهم السلام وصفوا في هذا التسليم الثالث من الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم محال ومواضع معرفة الله تبارك وتعالى. ويمكن ذكر معنيين لكونهم محل معرفة الله. المعنى الأول أنه لا يعرف الله حق معرفته إلا هم سلام الله عليهم، فهم أعرف الناس بالله والتامين في معرفته. والمراد إن معرفة الله التي يمكن أن تتسنى للبشر فإن أقصاها وأكملها تام في النبي محمد وآله عليه السلام. وأما معرفة كونه حقيقة الله حق معرفته فلا تتسنى لأي أحد، ولكن المعرفة الممكنة للبشر لها درجات ومراتب، وهذه المعرفة الممكنة وصل إلى كمالها النبي وآل بيته عليهم السلام. ويشهد لهذا المعنى أنه لا يعرف إلا حق معرفته اللهم سلام الله عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ما عرف الله حق معرفته غيري وغيرك، وما عرفك حق معرفتك غير الله وغيري. بحار الأنوار الجزء 39 صفحة 84. وقد بلغوا أقصى غاية المعرفة الإلهية حتى قال أبو الأئمة وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. بحار الأنوار الجزء 40 صفحة 153. أي لو كشف الغطاء عن عالم الغيب لما ازداد يقيني، أي أنه وصل إلى درجة اليقين والمعرفة الكاملة والتامة التي تمكن للبشر. وفي حديث الأصبغ بن نبات أنه قام إلى أمير المؤمنين رجل يقال له ذعلب، فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ فقال: ويلك يا ذعلب، لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. قال: فكيف رأيته؟ صفه لنا. قال: ويلك، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. بحار الأنوار الجزء الرابع صفحة 27 الباب الخامس الحديث الثاني. المعنى الثاني: أنه لا يعرف الله تعالى إلا بهم ومن طريقهم، فالمراد بأنهم محال معرفة الله أنه لا يتوصل إلى المعرفة الحقة إلا بتعريفهم، فتعود المعرفة الصادقة إليهم سلام الله عليهم. ويدل على ذلك مثل حديث عبد الله بن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام الذي جاء فيه: بنا عرف الله وبنا عبد الله ونحن الأدلة على الله ولولانا ما عبد الله. توحيد للصدوق صفحة 152 باب 12 الحديث التاسع. وكذلك حديث نصر العطار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث أقسم أنهن حق، إنك والأوصياء من بعدك عرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم. بحار الأنوار جزء 23 صفحة 99 الباب التاسع الحديث الثاني. وهكذا جاء في حديث الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. بحار الأنوار الجزء 24 صفحة 248 باب 62 الحديث الثاني. فطلب المعارف يكون من طريق أهل البيت وبمعرفتهم، وهذا هو الإيمان. وفي مقابله يكون سلوك طريق غيرهم، وهو الكفر والعصيان. ولا تنافي بين المعنيين، ويمكن الجمع بينهما. فالأئمة محال معرفة الله، أي أنهم أولا هم الذين عرفوا الله حق معرفته، وثانيا يترتب على ذلك أنه لا يعرف الله إلا من طريقه. فالمعنى الثاني يترتب على المعنى الأول. فلو سأل سائل لما لا يعرف الله إلا من طريقهم، لا أجيب لأنهم هم الذين عرفوا الله فقط. فلا تنافي بين المعنيين. وأن نلحظ خواص أهل البيت عليهم السلام الذين خصوهم بالتعليم والتأذيب، ووصلوا إلى درجة الكمال مثل كميل بن زياد النخعي، وميثم التمار، ورشيد الهجري، وحبيب بن مظاهر الأسدي وغيره. ثم قال عليه السلام: ومساكن بركة الله. المساكن جمع مسكن، وهو محل النزول والسكون على وزن مفعل من السكن والهدوء والاستقرار. والبركة هي كثرة النعمة والخير والكرام، وزيادة التشريف والكرامة والنماء والسعادة. وأهل البيت عليهم السلام هم محل الفيوضات الإلهية ومستقر البركات الربانية، وبهم يبارك الله على الخلائق الأرزاق المادية والمعنوية معا، وبوسيلتهم في حياتهم ومماتهم الله عز وجل يمن على خلقه بالعطايا الجزيلة إذا توسل بهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا أمر تام بالوجدان لا يحتاج إلى برهان، فيمكن إثبات أنهم أسباب البركة والعطايا الجزيلة من الله بأحد أمرين. الأمر الأول الوجدان، إذ ما خاب من توسل بهم وتمسك بحبلهم. والقصص كثيرة في من توسل بالأئمة عليهم السلام ومن الله عليه بالشفاء والعطايا. الطريق الثاني الدليل والبرهان، ويدل على كرامتهم المشهودة الروايات المتواترة، ونذكر بعض الروايات. الأول حديث الإمام السجاد عليه السلام يقول: وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. الثاني حديث الإمام الصادق عليه السلام: بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا أنزل غيث السماء ونبت عشب الأرض. ثالث حديث الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال نحن أهل البيت الذين أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنا ألح الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء وبنا هداهم الله للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وعترته عليهم السلام. الرابع ما جاء في الزيارة الرجبية المعروفة فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض. الخامس حديث الإمام الصادق عليه السلام نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة، إلى غير ذلك من الروايات المتواترة فهي قطعية. ولقد بارك الله تبارك وتعالى في آل محمد بجميع أنواع البركات، وجعل الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام الكوثر ومنبع الخير الكثير والنسل الوفير للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه السلام ومعادن حكمة الله. المعادن جمع معدن بكسر الدال بمعنى محل استقرار الجواهر وإفاضتها، وهو مركز كل شيء وأصله ومبدأه. والحكمة في اللغة هي العلم الذي يرفع الإنسان ويمنعه عن فعل القبيح، مستعار من حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنك الدابة ويمنعها عن الخروج والمخالفة، ويكون هذا المانع للإصلاح. مجمع البحرين للطريحي مادة حكمة صفحة 511. إذن الحكمة كالعاقل، العقل في اللغة بمعنى المانع، وقد أخذ من عقل الدابة أي ربط الدابة ومنعها عن الهروب، وسمي العقل عقلا لمنعه الإنسان من الوقوع في الخطأ، فسمي العقل عقلا لمنعه. كذلك الحكمة، الحكمة هي من حكمة اللجام، واللجام ما يوضع على رأس الفرس وفيه حكمة، هذه الحكمة تكون على حنك الدابة أي موضع من رقبة الدابة والفرس، تمنع الفرس من الخروج عن المسار الذي يسيرها الفارس. فكما أن حكمة اللجام تمنع الفرس من الذهاب إلى مسار لا يريده الفارس، كذلك حكمة العقل تمنع الإنسان من الوقوع في القبيح والرذائل. هذا تمام الكلام في معنى الحكمة في اللغة، فيراد بها العلم الذي يرفع الإنسان ويمنعه من السقوط في القبيح. وعرفت الحكمة اصطلاحا بأنها العلوم الحقيقية الإلهية. وقد وردت كلمة الحكمة في القرآن الكريم وفسرت في كلمات الأئمة المعصومين بما نستغني معها عن تفاسير الآخرين. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، سورة البقرة آية 269. وقال عز اسمه: ولقد آتينا لقمان الحكمة، سورة لقمان آية 12. وفسرها المعصومون عليهم السلام بضياء المعرفة وطاعة الله. هذه كلها تفاسير للحكمة، مصاديق، هي كلها مصاديق للحكمة. ومعرفة الله واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار والعقاب، والتفقه في الدين والعقل والفهم، هذه كلها مصاديق للحكمة. قال: ومعاد حكمة الله، أي أن أهل البيت عليهم السلام هم معاد أنوار الحكمة الإلهية وأصول المعارف الربانية وأسمى المراتب العقلائية. ويدل على ذلك عدة روايات، نذكر بعضها. الأولى: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله آخذا بيد علي بن أبي طالب وهو يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتي الباب. الثاني: خطبة أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، نحن أبواب حكمة الله ومفاتيح الرحمة وسادة الأئمة وأمناء الكتاب وفصل الخطاب، إلى أن يقول: وإنا أهل بيت خصنا بالرحمة والحكمة، خصنا وإنا أهل بيت خصنا بالرحمة والحكمة والنبوة والعصمة. الثالث: حديث يونس بن ضبيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن أهل البيت، فإنا روينا وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب، إن الله اصطفانا وآتانا ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وفي كتاب البلد الأمين للكفعمي توجد بعد هذه الفقرة ومعاد حكمة الله زيادة، وهي: وخزنة علم الله، أي أن جميع العلوم الإلهية مخزونة عندهم ومحفوظة لديهم. وقد مر شرح ذلك في قوله عليه السلام: وخزان العلم، فتصير هذه الفقرة فيها تكرار بناء على نسخة البلد الأمين. ثم قال عليه السلام: وحفظة سر الله، حفظ جمع حافظ، يقال حفظ المال والسر أي رعاه، والمحافظة على الشيء هي المواظبة عليه والمراقبة له والاعتناء به، والسر جمع أسرار، وهو في اللغة بمعنى ما يكتم، ومنه قولهم عليهم السلام هذا من سر آل محمد عليهم السلام، أي من مكتومهم الذي لا يظهر لكل أحد ولا ينبغي إذاعته. وأسرار الله هي العلوم التي لا يجوز إظهارها وإفشاؤها إلا لمن هو أهل لها من أهل الكمال وممن يتحملها، مثل سلمان المحمدي وكميل بن زياد النخعي. فقد جاء في أصول الكافي في كتاب العلم إن عيسى بن مريم وقف خاطبا في بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تعلموا الحكمة الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم. الناس درجات، والحكمة والعلم كنز ثمين تحتاج إلى من يقدره. لذلك أتقن الحديث مع الطرف المقابل إذا عرفته. الآن في علم السلوك والاجتماع يقولون أول شيء وأهم شيء في المحاورة أن تعرف ذهنية الطرف المقابل. إذا عرف ذهنية الطرف المقابل أتقنت الحديث معهم. إذن أهل البيت هم حفظة سر الله والمراعون للأسرار الإلهية، وليس كل أحد قابل لأن يستودع السر الإلهي، فبعض الأسرار الإلهية لا يتحملها ملك مقرب، لا يتحملها إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. وبعض الروايات قالت إن أمرنا صعب مستصعب، فعدم التحمل تحمل الناس يدعو إلى حفظ السر وعدم إفشائه، كما ذكر في بعض القضايا الذين لم يتحملوا الاسم الأعظم. ودونك قصة الخضر عليه السلام وموسى في القرآن الكريم. وبعض الروايات دلت على أن الأئمة عليهم السلام أرقى من جميع الأنبياء عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق في خطبته الشريفة التي يذكر فيها حال الأئمة، قال عليه السلام استودعه سره واستحفظه علمه واستخباه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره. وكما في حديث سيف التمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما إني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطي علم ما كان ولم يعطي علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثتان. الكافي للكلين الجزء الأول صفحة 261 الحديث الأول. ومن هذا الحديث يظهر أن الأئمة علمهم ليس بالاجتهاد كما يجتهد المجتهدون، بل علمهم علم رباني، ويأخذونه أيضا من الوراثة من النبي محمد أو الإمام السابق. ثم قال عليه السلام: وحملة كتاب الله، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.